بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وعرفنا معناهما وهما السميع والبصير. وقلنا إن السميع فيما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى يأتي على معنيين، ما هما؟ المدرك للأصوات، السميع بمعنى المدرك للأصوات، والسميع بمعنى المجيب، ومنه سميع الدعاء أي مجيبه. فهذان المعنيان معنى اسم الله السميع المدرك للأصوات الذي لا يخفى عليه منها خافية، والمجيب لدعاء عباده. ثم أخذنا معنى البصير وأنه المدرك للمبصرات المرئيات. فنواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى الذي سمى نفسه بها في كتابه اسمه جل وعلا العليم، وقد ورد هذا الاسم بهذا اللفظ كثيرا في القرآن العليم، وورد أيضا العلام، وورد أيضا العالم، فهي ثلاثة أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى سمى الله بها نفسه في القرآن ومعناها متقارب. فالعليم ورد في آيات كثيرة: إن الله بكل شيء عليم، وكان الله بكل شيء عليما، والعالم أيضا ورد في القرآن في مواضع كثيرة: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، عالم الغيب والشهادة، وكذلك العلام. قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. فهذه ثلاثة أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى: العليم والعلام، ورد على صيغة المبالغة، فالعليم على وزن فعيل، والعلام على وزن فعال، وهي من أمثلة المبالغة التي تفيد التكثير. والعلم في اللغة نقيض الجهل، فيقال هذا عالم وهذا جاهل، وأما معنى هذه الأسماء في حق الله سبحانه وتعالى فمعناها أن الله سبحانه وتعالى قد أحاط علمه بكل شيء، علم الظواهر والبواطن، علم السر والعلن، علم ما كان في الماضي، وعلم ما سيكون في المستقبل، وعلم الممتنع الذي لا يكون لو كان كيف سيكون وماذا سيترتب عليه، علم ما في نفوس العباد ما في صدورهم، علم السر وأخفى من السر، علم منابت الشجر ومنابت الشعر، علم كل ورقة تسقط، علم ما في الأرحام وأحوال الأجنة، علم كل ما يعمله العباد منذ خلقهم إلى يوم القيامة، أحاط علمه بكل شيء ولا يخرج عن علمه سبحانه وتعالى شيء. قال الله تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، وقال الله: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وقال الله تعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أي ما هو أخفى من السر. قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال الله تعالى: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إلى آيات كثيرة تبين إحاطة علم الله سبحانه وتعالى بكل شيء. قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فما تسقط من ورقة ولا توجد حبة في ظلمات الأرض ولا يوجد رطب ولا يابس إلا وهو في علم الله سبحانه. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فالله جل وعلا أحاط علمه بكل شيء. قال ابن القيم رحمه الله في نونيته، قال: وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وبكل شيء علمه سبحانه، فهو المحيط وليس ذا نسيان. وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن، وكذاك أمر لم يكن لو كان كيف يكون ذاك الأمر ذا إمكان. انظر هذا الشمول والعموم. وكذاك يعلم ما يكون غدا أي المستقبل، وما قد كان أي الماضي، والموجود في ذا الآن أي الحاضر الواقع، وكذاك أمر لم يكن أي ممتنع، لم يكن الله علم إذا كان كيف سيكون، كما قال الله عن الكفار حين سألوا الرجوع إلى الدنيا قال: ولو ردوا، مع أن الرجوع ممتنع، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فعلم الله هذا الأمر الممتنع وهو رجوعهم إلى الدنيا أنه لو وجد كيف سيكون حالهم فيه. إذن علم الله سبحانه وتعالى علم عظيم، علم شامل، علم لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. المخلوق مهما بلغ علمه فعلمه مسبوق بالجهل، كان قبل أن يعلم جاهلا، ثم علمه هذا الذي علمه يلحقه نسيان، غفلة، سهو، مهما كان الإنسان ينسى يسهو. لكن الله تعالى علمه صفة لازمة لذاته، لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان أو سهو. هذه الأسماء كلها تدل على صفة من صفات الله تعالى، وهي صفة العلم، وهي من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن ذاته سبحانه وتعالى. فعلمه لا ينفك عن ذاته، هو عالم دائما وأبدا. نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم فائدة عظيمة، وهي أن الإنسان إذا علم أن الله تعالى عالم بحاله، عالم بسره ونجواه، عالم بما يخفي وما يظهره، فإن هذا يحمل على صلاح حاله. معرفة معنى هذا الاسم يحمل المسلم على صلاح الحال، يدعوه لإصلاح أقواله، لإصلاح أفعاله، لإصلاح سريرته وتصفيتها وتنقيتها، لأن الله تعالى يعلم كل ذلك. وهذا واعظ عظيم للعبد، كما قال الإمام الشنقيطي رحمه الله في معنى كلام الله، قال: لا تكاد تجد ورقة من أوراق المصحف إلا وفيها هذا المعنى، إن الله بكل شيء عليم، والله بما تعملون خبير، يعلم ما تسرون وما تعلنون، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ونحو ذلك من مما يدل على علمه سبحانه وتعالى. وهذا من أبلغ ما يكون من الوعظ للمؤمن، أن يعلم أن الله تعالى يعلم حاله، يدعوه ذلك إلى مراقبة الله سبحانه وتعالى، يدعوه ذلك إلى استحضار أن الله تعالى يعلمه. إذا كان في خلوة من الناس الله تعالى يعلمه، إذا كان بين الناس الله تعالى يعلمه، هكذا يعلمه الله سبحانه وتعالى، سواء كان في صحة أو مرض فالله يعلمه، سواء كان في بلاء أو في عافية، سواء كان في غنى أو فقر، في شدة أو رخاء، كل أحواله يعلمها الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن هذا يدعو المؤمن إلى صلاح الحال، وإلى مراقبة الله سبحانه وتعالى، وإلى البعد عن كل ما ينافي تعظيم الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى يعلم حال الإنسان. أيضا من أسماء الله تعالى التي سمى الله تعالى بها نفسه في كتابه، اسمان من أسمائه قرنا معا في القرآن، وهما في المعنى قريبان من معنى العليم، وهما اسم الله اللطيف واسمه الخبير. فاللطيف والخبير اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى قرنا معا في عدة مواضع من القرآن، قال الله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قال الله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال الله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. ورد مفردين. والخبير تضمن معنى واحد راجع إلى معنى العليم قريب منه ولكنه أخص منه، واللطيف تضمن معنيين. فنبدأ باسمه جل وعلا الخبير. الخبير في اللغة، وكذلك الخبر بضم الخاء والخبر بكسر الخاء، معناها في اللغة العلم بالشيء. ويقال خبر الشيء أي علمه، ويقال فلان عنده خبرة بهذا الأمر أي عنده علم ومعرفة به، ويقال من أين خبرت هذا الأمر أي من أين علمته. فالخبير أو الخبر أو الخبر في اللغة بمعنى العلم بالشيء والمعرفة له. وأما معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى، فالخبير هو أخص من العليم. العليم الذي يعلم كل شيء، الظواهر والبواطن. الخبير هو الذي يعلم السرائر والخفايا والضمائر. الخبير هو الذي يعلم الأشياء على حقيقتها وما هي عليها. الخبير المطلع على دقائق الأمور وخفايا الصدور. ولننظر ماذا قال الله تعالى في سورة العاديات: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. فلما ذكر الله تعالى الأشياء الخافية ذكر اسمه الخبير. السر الذي كان بين بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فأظهرته، نبأت به غيرها، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعض وأعرض عن بعض، فلما نبأها بأخبره قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. فلما ذكر هذا الشيء الذي هو سر والذي هو خافي ذكر اسم الله جل وعلا الخبير. هكذا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة للبقيع فتبعته عائشة، فلما رجع الحريث الطويل وجدها وهي تردد نفسها، قال: أل أنت السواد الذي كان أمامي؟ فسكت، فقال: لتنبئني أو لتنبئني أو لينبئني اللطيف الخبير، من تخبريني بهذا الشيء السر المكتوم أو سيخبرني به من هو مطلع على الأسرار والخفايا. وذكر اسم الله جل وعلا الخبير. فإذا الخبير هو راجع إلى معنى العلم، لكنه علم خاص، علم بالأشياء الخافية، علم بما تخفيه الصدور وما تكنه النفوس، علم بما لا يطلع عليه إلا هو سبحانه وتعالى. فكل هذا يدخل في معنى اسمه الخبير. هذا الاسم الخبير دل على صفة من صفات الله. من أهل العلم من يعبر عنها يقول: الخبير أيضا من صفاته. والمصدر من هذا هو الخبر، وهذا الذي ذكره جماعة من أئمة اللغة. الخبر بضم الخاء. نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم فائدة عظيمة، وهي أولا إصلاح السرائر، إصلاح الأمور الخافية في قلوبنا. من الممكن أن الإنسان يظهر الصلاح وفي باطنه الفساد، من الممكن أن يظهر الإيمان وفي باطنه الكفر كما هو شأن المنافقين، ممكن أن يظهر الاستقامة وحب الخير وفي باطنه خلاف ذلك. فإذا علم أن الله تعالى هو الخبير استحيا من الله تعالى أن يظهر خلاف ما يبطن، فينقي المسلم سريرته، ينقيها من الرياء، ينقيها من السمعة، ينقيها من الكبر، من العجب، ينقيها من محبة المعاصي والمنكرات، لأن الله تعالى يعلم حقيقة حاله، ينقيها من الغل، من الحسد، من الحقد. فالله سبحانه وتعالى يطلع على حال الإنسان ويعلم ولا يخفى عليه ما أخفاه، فهذا يدعو الإنسان إلى أن يطهر باطنه من هذه الأمور السيئة. أيضا هذا الأمر، معرفة معنى اسم الله الخبير، يدعو المؤمن إلى مراقبة الله. إذا غاب عن الناس واستثر عن أعينهم فيدعو ذلك إلى مراقبة الله سبحانه وتعالى. ذكر ابن رجب رحمه الله في كتاب تفسير أو في كتاب كلمة الإخلاص أن رجلا أكره امرأة يريد بها السوء، قال فأمرها أن تغلق الأبواب، فقال لها هل بقي باب لم يغلق؟ قالت نعم، بقي الباب الذي بيننا وبين الله. هذا لا يمكن أحد أن يغلقه، لأن الله سبحانه وتعالى خبير، يطلع على الأمور الخافية، على الأمور المستورة، فهذا يدعو العبد إلى مراقبة الله سبحانه وتعالى لإصلاح حاله. الاسم الثاني اسمه جل وعلا اللطيف، واللطف في اللغة إما أن يكون من لطف بفتح الطاء أو من لطف بضم الطاء. فهذا الثاني لطف بمعنى صغر ودق، شيء دقيق يسير جدا، فيقال لطف هذا الشيء فهو لطيف، أي صغير يسير دقيق لا يفطن له، هذا لطف بالضم، أو لطف بالفتح. ولطف بالفتح بمعنى الرفق، أي رفق بالشيء، أكرمه، له به حفاوة. اللطف هو الرفق والحفاوة والإكرام والبر، هذا معنى للكلمة في لغة العرب. ومعنى اسم الله جل وعلا اللطيف راجع إلى هذين المعنيين، فهو لطيف من لطف، وعلى هذا المعنى لطيف من لطف يوافق معنى الخبير، أي الذي يعلم ما خفي ودق، ما يعلم الأشياء اليسيرة التي تخفى، الله جل وعلا يعلمها مهما خفيت وصغرت وتضاءلت، الله سبحانه وتعالى يعلمها. هذا المعنى الأول في معنى اسمه جل وعلا اللطيف، أي الذي يعلم الأشياء اليسيرة، الذي لا يخفى عليه الشيء مهما دق وصغر. والمعنى الثاني لطيف من لطف، فيكون بمعنى الرفيق بعباده، الحفي بهم، المكرم لهم، الذي يوصل إليهم مصالحهم ومنافعهم من حيث لا يشعرون ولا يحتسبون. انظر إلى قول الله سبحانه: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء. لما ذكر الرزق وإيصال المنافع ذكر اسمه جل وعلا اللطيف، ييسر للعبد مصالحه في الدنيا من طرق لا يحتسبها، ينجي العبد من مضائق، من شدائد، من كروب، بأمور لا يتوقعها. هذا من لطفه سبحانه وتعالى بعبده. فالله جل وعلا لطيف بهذين المعنيين، لطيف بمعنى الذي يعلم الأشياء الخافية مهما صغرت ودقت، ولطيف بمعنى رفيق بعباده، مكرم لهم، يوصل إليهم مصالحهم ويدفع عنهم الأذى والشرور من حيث لا يحتسبون. قال ابن القيم رحمه الله في نونيته، قال: وهو اللطيف بعبده ولعبده. لطيف بعبده ولعبده، أي يقول اللطيف يتعدى بالباء واللام. قال الله تعالى عن يوسف: إن ربي لطيف لما يشاء. وهو اللطيف بعبده ولعبده. واللطف في أوصافه نوعان، اللطف في أوصاف الله نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرة، هذا المعنى الأول، واللطف عند مواقع الإحسان، الرفق بالعباد، فيريك عزته ويبدي لطفه، والعبد في الغفلات عن ذا الشان. فيظن الله جل وعلا لطيف، لا يخفى عليه الأمور مهما كانت صغيرة ويسيرة، مهما دقت وخفيت عن الناس، الله جل وعلا يعلمها. الله جل وعلا أيضا لطيف، يوصل لعبده منافعه ومصالحه وما يحتاجه من وجوه قد لا يتوقعها. قال ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل في كلام طويل بمعنى كلام الله، قال: انظر إلى لطف الله بيوسف، كيف لطف به وأنجاه من البئر وقد رمي فيها لا أنيس ولا جليس ولا طعام ولا شراب، ولا يزال يتنقل في لطف الله حتى صار ملكا. انظر إلى لطف الله بموسى، كيف لطف به، أنجاه من فرعون الذي ذبح الصبيان لأجل موسى، وقتل كل من يولد من الذكور لأجل ألا يوجد موسى. قال: فلطف بموسى فتربى في قصره، وأكل طعامه وشرابه، ووطئ فراشه ليكون هلاكه على يديه. تأمل لطف الله بإبراهيم، كيف أنجاه من النار وأخرجه منها سالما. وتأمل لطف الله بأنبيائه وأوليائه وعباده كثير، فكل هذا من لطف الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا اللطيف بهذين المعنيين العظيمين. نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم، أو أولا هذا الاسمان يدلان على صفة، وهي صفة اللطف، فمن صفاته جل وعلا اللطف بعباده. ونستفيد من ذلك، أما المعنى الأول الذي هو معنى الخبير، نستفيد منه كما سبق المراقبة لله تعالى والإحسان في العمل والإصلاح لما هو فاسد، وأيضا نستفيد منه فائدة أن كل شيء يفعله الإنسان لا يضيع، إذا عمل حسنة ولو يسيرة لا تضيع، لأن اللطيف يعلمها، لا يخفى عليه الشيء اليسير. إذا عمل شرا منكرا ولو يسيرا الله جل وعلا يعلمه. قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة، الذرة هي النمل الأحمر، صغار النمل، هذا الشيء لا وزن له، ولكن هذا من باب المبالغة في الشيء اليسير والصغار. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، لو عمل إنسان من الخير ما يعادل وزن الذرة يراه يوم القيامة. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فنستفيد من معرفة معنى هذا الاسم بالمعنى الأول، أن الإنسان لا يتساهل بالمعصية والمنكر ولو كان يسيرا، ولا يحتقر الطاعة ولو كانت يسيرة. أيضا اللطيف بمعنى الرفيق والحفيف عباده، نستفيد من ذلك أن الإنسان يثق بالله تعالى، فالله جل وعلا لطيف بعبده المؤمن، مهما حصل له من أذى، مهما أصابه من مكروه، مهما نزل به من بلاء، الله جل وعلا لطيف به. هكذا إذا اشتدت بالإنسان الشدائد، ضاقت به الكروب، يعلم أن الله تعالى لطيف به، سينجيه من ذلك، سيوصل إليه ما ينفعه، وسيدفع عنه ما يضره بلطفه سبحانه وتعالى. اللطيف الذي لطف بالجنين في بطن أمه في الظلمات، الذي لطف به في سائر أحواله، يلطف به في الدنيا وفي الآخرة، فهذا يدعو الإنسان إلى إحسان الظن بالله، يدعو الإنسان إلى الثقة بالله، يدعو الإنسان أنه مهما أصابه في الدنيا من شدائد أو بلاء فالله جل وعلا لطيف به، فهو واثق بالله سبحانه وتعالى. فإذن هذه أسماء من أسماء الله جل وعلا، مما سمى الله بها نفسه في القرآن، معانيها متقاربة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.